أقر مجلس النواب مشروع القانون المؤقت لقانون العمل بعد 3 جلسات نيابية، ليحال مشروع القانون إلى مجلس الأعيان لمناقشته. جاء في الأسباب الموجبة لتعديل القانون أنه جاء لمعالجة الثغرات التي ظهرت في بعض مواد نصوص القانون، وكان من أبرز التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مشروع القانون إعفاء أبناء الأردنيات المقيمين في المملكة من أزواج غير أردنيين من شرط الحصول على تصريح عمل، كما وتم إعفاء أبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة من الحصول على تصريح عمل مسبقة للعمل في السوق الأردني. وأقر المجلس أيضا رفع الإجازات من 14 يوما إلى 18 يوما، كما وأقر 3 أيام إجازة أبوة، وحصر التفاوض الجماعي بين أرباب العمل والنقابات المهنية، كما وأدخل تعريفا جديدا لمفهوم العمل المرن، وأقر تعريف النزاع العمالي بأنه كل خلاف ينشأ بين النقابة من جهة وبين صاحب عمل أو نقابة أصحاب العمل من جهة أخرى حول تطبيق عقد عمل جماعي أو تفسيره أو بما يتعلق بظروف العمل وشروطه. إذن أهلا بكم في هذه الحلقة 11 من برنامج البرلمان، والتي نتناول بها مشروع قانون العمل. برنامج البرلمان والذي يأتيكم من صوت يهدف إلى إشراك جميع المواطنين في السياسات البرلمانية وتوصيل قضاياهم وهمومهم إلى ممثلهم في مجلس النواب. ما هي أبرز الانتقادات على مشروع قانون العمل الذي أقره مجلس النواب؟ وما هي أبرز المطالبات الحقوقية؟ هذا ما سنحاول معرفته في تقرير الزميل محمد فريج.
قانون العمل وتعديلاته موضوع بخص كل واحد فينا، أقر مجلس النواب بعد 3 جلسات نقاشية. من أبرز التعديلات اللي أدخلتها لجنة العمل النيابية للقانون وافق مجلس النواب عليها إعفاء أبناء الأردنيات المقيمين في المملكة من أزواج غير أردنيين من شرط الحصول على تصريح عمل، وهذا مطلب أوصت فيه حكومات متعاقبة أصبح بموجب القانون محكوم بالنص، وإعفاء أبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة من الحصول على تصريح عمل مسبقة للعمل في السوق الأردني، وهذا قرار بيساعد الغزيين على الانخراط بسوق العمل وتسهيل حياتهم، وأيضا رفع الإجازات السنوية للموظفين من 14 يوم ل 18 يوم وثلاث أيام إجازة أبوة، تغليظ الغرامة من 500 إلى 1000 دينار على كل من لا يتقيد بالحد الأدنى للأجور اللي هو بالأساس 220 دينار وما تغير عليه شيء من سنوات وسط غلاء معيشي فاحش، وحصر التفاوض الجماعي بين أرباب العمل والنقابات المهنية. الشيء اللي بيشوفه حقوقيين إنه ظلم للعمال اللي ما بتمثلهم نقابات لما بيتعرضوا لأي انتهاكات لحقوقهم العمالية. أيضا من التعديلات أدخل المجلس تعريف جديد لمفهوم العمل المرن باعتباره كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن، وأقر المجلس تعريف النزاع العمالي بأنه كل خلاف ينشأ بين النقابة من جهة وبين صاحب العمل أو نقابة أصحاب العمل من جهة أخرى حول تطبيق عقد عمل جماعي أو تفسيره أو فيما يتعلق بظروف العمل وشروطه. وأقر النواب إضافة لجنة العمل التي تتيح للوزير السماح للنقابات ونقابات أصحاب العمل والنقابات المهنية والجامعات والبلديات والغرف الصناعية والتجارية وأي هيئات عامة للقيام بأعمال الوساطة لتشغيل الأردنيين بشرط عدم تقاضي أي بدل مقابل هذا الإشي. وأقر النواب أيضا عدم جواز استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوفرة لدى العمال الأردنيين. بكل هذه التعديلات على قانون العمل سألنا أصحاب عمل عن رأيهم في هذه التعديلات.
بالنسبة لموضوع النقابات، أنا ما زلت مصر أنه لابد من ضبط النقابات بطريقة صحيحة اللي تسمح لنا تقوم بالعمل السياسي والعمل الحرفي بطريقة مرتبة بعيد عن الشخصنة، بعيد عن التوجهات السياسية الخارجية، بعيد عن مصلحة البلد. فلابد يكون في روابط وأسس تماما مثل أسس الجمعيات الخيرية، مثل الجمعيات العلمية، كلها بتأخذ موافقات أمنية وبتأخذ موافقات من إلى. تمام، أنا مع أنه يكون في ضبط للنقابات لأنه إحنا أغلب مشاكلنا سببها النقابات.
والله مش غلط يعني، كمان موظف أربعة أيام مش راح تفرق معه، مش راح تفرق مع صاحب العمل تهياني، بس إذا عنده كتير بجوز ما يقبلوش هدول الناس. ما أنا عندي موظفين بس إنه لو كانوا 18 برضو منيح يعني، بجد بجد منيح. أنا مش موظف طبعا ولا شيء، أنا صاحب عمل.
شوف ممكن يأثر هذا على نتيجة عملك أو الأداء أو الإنتاج؟
لا وراح يأثر، ما راح يأثر، بالعكس بجوز إنتاج أحسن، لأنه الموظف حيأخذ حقه أكثر، العامل حيأخذ حقه أكثر بلحظة إنه له 18 يوم يعني، ممكن ممكن أحسن.
عموما النقابات أساسا وجدت للدفاع عن حقوق منتسبيها مش للعمل السياسي، وهذا موضوع آخر مش محله تقريرنا. وبالنظر لصحافتنا الأردنية بنشوف إنه الغالب ركز بعناوينه ومقالاته على موضوع الإجازات السنوية. الكاتب سلامة الدرعاوي له نظرة مختلفة، فبيقول الحقيقة المؤلمة إنه معظم العاملين والموظفين الأردنيين بيشتغلوا ضمن أقل مستويات وساعات العمل المطلوبة، فمن يصدق أن العامل الأردني يحظى ب 104 أيام عطل أيام الجمعة والسبت في العام، يضاف إليها شهر إجازة سنوية بموجب التعديلات الأخيرة، ناهيك عن 20 يوم من العطل الوطنية والدينية، بمعنى أنه العامل الأردني بيحصل على 154 يوم من العطل في العام الواحد، أي أنه يقضي أكثر من 40% من السنة في إجازات رسمية وغير رسمية. لكن هل هناك فرص لتعديل مخرجات النواب ليكون أقرب للأفضل وما يلحق ضرر بأي طرف من أطراف العملية الإنتاجية؟ رئيس مؤسسة بيت العمال حمادة أبو نجمة.
يعني أقر مجلس النواب طبعا، لسه احنا في مرحلة راح يكون في مجلس الأعيان ومن ثم الإرادة الملكية. حتى الآن حسب مجلس النواب راح يكون في تعديل يمنع أي نقابة أن تتقدم بمطالبات جماعية، يعني امتيازات حقوق جماعية للعمال، تحسين ظروف العمل، تمنعها هاي أي نقابة من أن تطالب أي شركة إذا كان لديها تقرير من مدقق حسابات قانوني يقول بأنها متعثرة. هذا يعني بيعني أنه كل شركة ممكن تعمل هذا التقرير وتمنع العمال والنقابات أنها تطالب بأي حقوق وامتيازات. طبعا احنا ما بنحكي على الحقوق الفرديه اللي هي مثلا عامل له راتب او له تعويضات او الى اخره، لا احنا بنتحدث عن المطالبات الجماعيه اللي هي عاده بتطالب فيها النقابات، مثلا لزياده الرواتب، لوضع امتياز، اضافه امتياز جديد للعاملين، راتب ثالث عشر، مكافاه نهايه خدمه، امور من هذا النوع لمجموع العاملين. هذا النص يقيد النقابات اللي وضعه مجلس نواب، يقيد النقابات ويمنعها من أنها تطالب بأي حقوق جماعية للعاملين، لأنه موضوع التقرير هذا، التقرير المحاسب أو مدقق الحسابات القانوني، هو عادة لا يجوز أن يتم العمل فيه به فورا، المفروض أن يكون هو ثقة خاضعة للصح والغلط، بمعنى أنه مش مجرد أنه شركة لديها هذا التقرير يمنع أي نقابة من إثارة أي نزاع أو مطالبة بحق الشركة. هذا الخلل اللي نعتقد أنه راح يأثر تأثير كبير جدا على حرية النقابات في حماية العاملين وقدرتها على تحقيق امتيازات وحقوق جديدة لهم.
عدد العاملين في الأردن المنتسبين لنقابات عمالية ما بيتجاوز 60,000 عامل في أحسن الأحوال، من أصل 2.5 مليون عامل. الطريق اليوم مغلق أمامهم بعد إدخال تعديل بيمنعهم من التفاوض الجماعي إلا من خلال نقاباتهم. تعميق اختلالات علاقات العمل وبالتالي ضرب الاستقرار الاجتماعي في الأردن كان أبرز ما سجله مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية حول القانون. رئيس مركز الفينيق أحمد عوض:
أنا لا أقلل من أهمية التعديلات الإيجابية اللي صارت عليه، سواء بتعريف العمل المرن والعمل الجزئي واعتباره عقود العمل الجزئية والمرنة هي تنطبق عليها معايير العمل من حيث الحمايات الاجتماعية والأخرى، ولا أقلل من أهمية أنه ينص على مادة تتحدث عن تحريم التمييز،
نعم،
ولا أقلل من أهمية الإجازات، ولا يبطلوا ياخذوا تصريح عمل يعفي ابناء قطاع غزه وابناء الاردنيات من تصريح العمل. كل هذا شيء كثير ايجابي، مع انه هو ايجابي باعتبار انه خطوه للامام. اهتمامي بشيء غير هيك، انا من اصحاب فرضيه حتى لو كان لدينا افضل قانون عمل في العالم، اذا ما كان في ادوات لانفاذه احنا ما بنقدر نحسن شروط العمل في الاردن، لان انا بالنهايه بدي احسن شروط العمل. القانون في القضايا المفصليه المتعلقه بالتنظيم النقابي والمفاوضه الجماعيه ومفهوم النزاع العمالي والتدخل في النقابات كارثه. احنا لما نحرم، لما نمنع العمال يعملوا نقابات ونحط عليها قيود ونخليها بايد الحكومه الموافقة على تأسيس النقابات أم لا، ونمنعهم يتفاوضوا جماعيا مع أصحاب الأعمال، وما نعترفش في نزاعات العمل اللي بيعملوها باعتبارها نزاعات ويستفيدوا من أدوات فض نزاعات العمل. أنا كأني بقول لأصحاب العمل كل القوانين هاي التعديلات الإيجابية انسوها، لأنه فيش أدوات للتنفيذ. لأنه إحنا في الأردن قانون العمل حتى بصيغته الحالية هو معقول، ولكن لانه بس على ارض الواقع غير مطبق. يعني احكي لك اياها بصراحه، وزير العمل لعب دور مركزي فيها هو ورئيس لجنه العمل النيابيه، يمرروا بعض القضايا الصغيره زي الاجازات وزي الحضانات وزي هاي التفاصيل ويقيدوا التنظيم المرحلي. بالتاكيد انا لما احرمهم يعملوا مفاوضه جماعيه ويعترف فيهم كنزاعات عماليه وامنعهم يشكلوا نقابات، أنا كأني بقول لهم ما ظل أمامكم خيارات إلا تروحوا على الشارع. أنا بقول لهم قاعد، أنا حكومة بقول لهم روحوا على الشارع اعملوا ضربات. أنا بس لما أمكنهم يعملوا رقابات ومكنهم يقعدوا على الطاولة يتفاوضوا في المفاوضة الجماعية واعترف بالنزاعات العمل تاعتهم، أنا بخليهم يشتغلوا داخل المكاتب، بقلل حجم الاحتجاجات. ولكن قصر نظر العديد من المسؤولين ورجال الأعمال وبعض رجال الأعمال دائما لغة نسبية على الثاني عط أدى إلى ما نحن به.
39 مادة عدلها النواب انسجمت مع معايير العمل الدولية بحسب مراقبين تم ترحيلها لمجلس الأعيان، فهل راح تتغير أم راح توافق عليها لجان مجلس الأعيان كما جاءت من مجلس النواب؟
أكيد بالطبع هذا الموضوع بحفز يعني نوعا ما العامل في عمله لأخذ الإجازات وأخذ فترة نقاهة أطول. ثانيا هذا الموضوع يعني يعزز من انتمائية الشخص لمؤسسته، بصير يحبها أكثر، بصير يتقرب منها أكثر كونها بتعطيه وقت يعني إجازة أكثر. إضافة إلى موضوع أنه عطلة أطول بالسنة يعني، وأعتقد أنه الأغلبية بيحتاجوها يعني من الناس.
خطوة مهمة جدا هذا التعديل، لأنه بيعطي الموظفين حقوقهم، وبالتالي بصير عنده محتاجية أكثر، لأنه لما الموظف يحس إنه هو عم ياخد حقه في عمله بيصير عنده انتماء أكثر لهذا العمل وبتزيد بالتالي إنتاجيته. في دور كتير كبير للنقابات العمالية في تعزيز حقوق العمال، وأيضا مطالبة بتعديلات أفضل للمواطنين في الدول. هيك هاي برأيي رح تحد من رح تحد من حريات العمالية والحريات أيضا الأخرى السياسية والاجتماعية.
صديق موضوع الإجازات هذا برجع حسب طبيعة العمل. كان النقاش زمان ليه البنوك بتعطي إجازات 22 يوم والشركات بتعطي 14 يوم وفي 18 يوم وإلى آخره، عشان يطلع من هذا الباب كان التدرج زمان من 14 يوم كأنه 18 يوم بعدين 20 يوم بعدين بصير ياخذ 22 يوم حسب سنوات الخدمة. بس سيحوا هذول الثلاث فترات بالأولى 14 و18 و20 خلوها على 21 أو 22 يوم. هذا كل الموضوع بالنهاية موضوع الإجازات، أنك تيجي تطلب من مديرك إجازة صعب أنك تأخذ إجازة، وإذا أخذت الإجازة بحملك 200 جميلة. غير هيك راح يصير ضغط على الشركات بموضوع آخر، إنه يا عمي أنت ما سمحت لي أخذ إجازة وما استغلت إجازاتي، بدي إياك تدور الإجازات، تروح الإجازات للسنة اللي بعدها. السنة الحالية أصلاً إجازتك مش مهمة لما يكون رصيدك 20 يوم، وتروح للسنة الجاية كمان 21 يوم هي 41 يوم. طب صاحب العمل شو بدي أسوي فيه؟ إجاك إن عدد من الموظفين ما بيستغل إجازات وما بياخذ إجازات، راح يترصد له رصيد سنتين حسب القانون. تمام، انا زلمه ما بعطي نقدي هاي اجازات، وبصراحه اجى الموظف وما استغل اجازات بقدر اجبره ياخذ اجازه؟ لا. اجى الموظف بعد سنتين بده يستقيل، شو مدور له؟ رصيد سنتين 40 يوم مثلا، 40 يوم ايش بدفع بدالهم؟ بدالهم نقدي. معناته أنا راح أدفع لكل موظف طالع من عندي ما يعادل شهر ونص بدون إنتاجية. هاي كوست على الشركة.
خاطئ تماما. احنا ناس بحاجة ما يكونش عندنا إجازات، لازم نكون بنشتغل أكثر، بمعنى أنه جمعة وسبت عطلة للشعب المترفع، للشعب اللي عنده دخل، للشعب الاقتصادي قوي. اللي زينا لازم يشتغل 7 أيام في الأسبوع مش 5 أيام في الأسبوع، تمام؟ وبالتالي الإجازات هاي مرفوضة إذا ما قررناها بعدد ساعات العمل الفعلية للموظف اللي ببعض الإحصائيات لم تتجاوز 18 دقيقة باليوم، فهو فعليا على رأس عمله ومجاز.
أكيد يعني هم مسوين دراسة، وأكيد يعني راح يكون قرارهم صح يعني، والعامل يعني بيعطيه معنوية أعلى. يعني لما أنت دائما أي عامل بغض النظر شو وظيفته بحب يأخذ أكثر، يعني لأنه راح يعطي أكثر، لما يأخذ أكثر راح يعطي أكثر أكيد. يعني في النقابات لا الصراحة يعني ما خطش فيها، مع إنه أنا يعني موظف ونعرض علي أكثر مرة، بس الصراحة لا ما يعني عمري ما خط بهاي الأمور، يعني ما عنديش خلفية عنها الصراحة.
شو رأيك أنت بالموضوع؟
والله ما نعرف شو أقول لك رأيي، يعني إحنا بنفهم أكثر منهم وما أدرى بحالي.
في المقابل، كيف أقر مجلس النواب مشروع قانون العمل الذي قدمته الحكومة في مقر مجلس النواب؟ كان لنا هذا الحوار.
سيداتي سادتي، أهلا وسهلا بكم في برنامج برلمان من منصة صوت. اليوم ضيفنا سعادة النائب الدكتور مصطفى العساف، وهو نائب في كتلة الإصلاح النيابية، وأنا الآن أريد أن أسجل له شيئا إيجابيا في الحقيقة، لأنه في الأيام الماضية حاولت كثيرا وأنا أعد لهذا البرنامج أن أجد نائبا يتحدث بصراحة وبجرأة حول هذا الموضوع بالذات، وهو موضوع قانون العمل والتعديلات التي أقرها مجلس النواب في 13 من هذا الشهر حول مشروع قانون المؤقت لسنة 2010. وللأسف الشديد وجدت كل النواب الذين تحدثت معهم يعتذرون ويقولون إنهم غير ملمين تماما بهذا القانون. وكان سؤالي ربما سؤالي المعلق هو، إذا لم تهضموا هذا القانون فعلى ماذا صوتتم وكيف صوتتم؟ بالنتيجة نحن اليوم وفي هذا الصباح الجميل إن شاء الله نجلس مع سعادة النائب الدكتور مصطفى العساف للحديث حول الإطار العام لقانون العمل الذي أقره مجلس النواب قبل نحو أسبوعين. صباح الخير دكتور. هذا القانون في الحقيقة هو قانون تأخر كثيرا ليجد طريقه إلى قبة البرلمان منذ سنة 2010. في مجالس ماضية كثيرة كان هذا القانون موضوعا للجدل وموضوعا للخلاف، وأنا أذكر جيدا وكنت شاهدا على أن لجان العمل في مجال السابقة حاولت جاهدة أن تنجز هذا القانون ولكن كان يتعثر دائما. ما الذي حدا بالحكومة وبمجلس النواب 18 في مطالع دورته العادية الثالثة لأن يكون هذا القانون ناجزا الآن بعد 8 سنوات من سريان مفعوله باعتباره قانون المؤقت؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي أن أقدم لكم الشكر على هذه الاستضافة وهذا اللقاء. حقيقة أنه يسجل لهذا المجلس أكثر من موقف إيجابي سواء في هذا القانون أو في غيره من القوانين، حيث أنه بادر لكثير من القوانين بإنجازها وجعلها قوانين نافذة لكي يأخذ المجتمع والدولة والحالة الاجتماعية والشعبية تأخذ مجراها ضمن قانون معمول به. قانون العمل والعمال كما تفضل هو من 2010 وهو بالأدراج. الآن هذا المجلس رأى أنه من الوجوب ومن الوجوب بمكان أن يرى هذا القانون النور حتى يجد العامل ويعرف حقوقه وصاحب العمل يعرف حقوقه، وبالتالي تسير الأمور على ضوء وبرهان وبيان حتى لا أحد يظلم أحد. وبالتالي يعني أنا أسمي قانون العمل حقيقة أنه واحد من القوانين الأساسية في محاولة إنعاش الاقتصاد الأردني، لأنه إذا كان عندنا هناك قانون واضح المعالم بخصوص العامل والعمال وصاحب العمل والعامل، هذا يعطي مساحة من الطمأنينة ويعطي مساحة من أن التشريعات ناظمة لهذا الفعل، مما ينسحب إيجابيا على إنعاش الحالة الاقتصادية التي نتمنى أن تكون.
طب كيف يعني بنصوص القانون كيف يمكن أن يساهم القانون الآن في تحسين بيئة العمل وفي نفس الوقت تأمين حقوق العامل وأيضا في نفس الوقت تأمين لنقل مساحة واسعة لقضاء البطالة لتشغيل العمال؟ كيف ممكن يتأتى هذا؟
هذا يأتي من خلال التشريعات التي جاءت فيها القانون. مثلا خذ أن قانون العمل أجاز لأبناء الأردنيات أن يعملوا بدون ترخيص يعني.
هذا سنتحدث عنه لاحقا. نعم.
هذه بحد ذاتها أنا أعتبرها يعني نقلة نوعية وإيجابية لمحاولة أعطاء فرصة لكل من هو أردني أن يعمل. ناهيك على أن القانون أيضا عالج موضوع العمال الأردنيين وأن لهم حق الأولوية في العمل، والقانون أكد بأكثر من مادة على حق العامل والعمال بالتقاضي سواء كان لهم نقابة أو منهم خارج النقابة، ولم يشترط يعني بشروط دقيقة لأن تكون هناك النقابة هي التي تتقاضى عنه. هذا كله يسجل إيجابيا لهذا القانون.
نعم. أشرت سعادتك إلى أنه أحد إيجابيات هذا القانون، أحد إيجابيات هذا القانون أنه لأول مرة في التشريعات يمنح أبناء الأردنيات حق جديد وهو حق العمل بدون الحصول على تصريح عمل. البعض اعتبر هذا القرار هو قرار سياسي أكثر منه من كونه قرارا إداريا أو قرارا صالحا أو داعما للعمال. كيف تنظر إليه من الزاويتين، يعني زاوية الحقوق وزاوية السياسية؟
يا سيدي، يعني لا نستطيع بحال من الأحوال أن نفصل بين السياسي والإداري والاقتصادي بالسكين.
نعم.
ستبقى الأمور متداخلة.
نعم.
فإن أردنا أن نجعل من كل قانون أو تشريع أو موقف رقابي أو أي موقف نفسره على أنه هذا حتى لا يفسر بأنه سياسيا يجب أن نجمد عنده، أنا في تقديري سنجمد عند 90% من الأعمال سواء كانت رقابية أو تشريعية أو غيرها، لأنه قطعا سيكون هذا متداخل مع السياسي وله جانب سياسي صحيح. لكن هل يعني ذلك أن نكبل أيدينا ولا نشرع ولا نضع التشريعات الناظمة والتي تسهل العمل سواء في قانون العمل أو في غيره حتى لا يقال أنه سياسي؟ أنا أتفق معك أنه أكيد يعني هناك جزء سياسي منه ومعروف ما هو السياسي، لكن هل يعني ذلك أن نبقى مجمدين؟ والسياسي ليس بالمطلق يعني بالمناسبة، يعني ربما يكون يعني سياسي بهذه الجهة وأيضا في بنات أردنيات أزواجهم غير أردنيين من دول عربية أخرى أو من دول إسلامية أو غيرها، وبالتالي من حقهم أن يعيشوا في هذا البلد ويعني يثيثين الولد الخارم حوارهم نكون
صحيح.
ابن نهاية المطاف.
نعم. في نفس الإطار، هل يمكن الآن لاحقا مستقبلا البناء على ما تم تعديله في هذه المادة بالذات وفي هذا حق أبناء الأردنيين، هل تعتقد أو هل ترى في المستقبل القريب أو المتوسط المدى بأن ستكون هناك تشريعات أخرى ينص فيها صراحة وبكل وضوح على حقوق لأبناء الأردنيين من أزواج غير أردنيين؟
يفترض أن الاتجاه يعني يسير بهذا الحال. نعم، هكذا يفترض، يعني لأنه لا يعقل أنك توافق هنا وترفض هنا.
نعم.
يعني الأصل أن تكون الدولة،
يعني يجب أن تمد المسطرة على
الدولة كده. يجب أن تكون منسجمة مع نفسها.
نعم.
والله أنا وافق في جهة وعرض في جهة، إلا إذا كان هناك بعض الأمور والجزئيات التي لها خصوصية مطلقة ولها خصوصية قوية بحيث أنك تضع عندها توقف. أما الأصل أن يكون نعم يعني لأبناء الأردنيات سواء في العمل أو في غيره الأصل أن يكون لهم حقوق مكتسبة تنظمه القوانين والتشريعات الناظمة لهذه الحياة.
نعم. إحدى تعديلات أو بعض تعديلات القانون سعادتك ذهبت إلى على الأقل تحقيق مبدأ الأولوية في التوظيف أو في العمل للأردني، وهذا يعني مقابل العمالة الوافدة. كيف يمكن أن يتحقق هذا التعديل في القانون؟ كيف يمكن أن يتحقق الآن على الأرض؟ هل تعتقد أن الحكومة أيضا بحاجة إلى خطط تعرضها على المجلس وتقرها لإحلال العمالة الوافدة للمحلية محل العمالة الوافدة؟ هذه إشكالية كبيرة وإشكالية تاريخية.
نعم، هذه هي. أشكرك، هذا سؤال في غاية الأهمية. حقيقة أنه هذا الموضوع يعني أولا إحنا نشكر العوامل الوافدة من الدول العربية الشقيقة ومن غيرها الذين ساهموا معنا في العمل في بناء هذا البلد، لكم الشكر والاحترام. لكن بحقيقة الأمر أنا لكل بلد أن ترى لنفسها الأولوية في العمل من أبنائها لديها، هذا هو أصل طبيعي، ولا أظن يعني في هذا الشيء من المجافاة للحقيقة أو للحق. سألتني كيف لنا أن نجعل هذه القناعة أو هذا القانون ينزل إلى أرض الواقع. هذا له زوايا متعددة وله تفاعلات كثيرة جدا، من أهمها أنا في تقديري المجتمع نفسه، بمعنى أن يكون أصحاب العمل يكون عندهم أولوية لابن الأردني أن يعمل لديهم، وهذا يتطلب إذا ناحية مادية شيء من معادلة الرواتب. يعني الأردني ربما لا يكفي يدخل الراتب الذي يتقاضى غير الأردني، لأنه عنده متطلبات حياة ومعيشة وأسرة وبيت وما إلى ذلك. غير الأردني الراتب الذي يقوم يحوله إلى بلده يكفيه ربما وزيادة، وهذا المطلوب إذن من أصحاب العمل من الشركات من المؤسسات من كل من يحتاج إلى أيدي عاملة أن يعيدوا النظر ولو بشيء يسير بالحد الأدنى من حيث تعديل الرواتب وزيادتها. وأيضا من المقابل المطلوب من العمال الأردنيين أن يكون عندهم نظرة إيجابية للأعمال نفسها التي يقومها، يعني نظرية العيب يجب أن تختفي.
نعم.
إلا ما هو فيه عيب حقيقة، عيب أخلاقي. أما وراء أنا أحمل البكالوريوس في شهادة متخصص معين ولا أجد فرصة في هذا التخصص، وأجد فرصة يدوية عمل يدوي في مكان آخر، ما المانع أن أعمل وأشتغل؟ وبالتالي مطلوب من الطرفين من العامل ومن أصحاب العمل أن يكون هناك تقارب في الأفهام، والمجتمع نفسه أن يساعد وأن يعين الجميع على أن يتقدموا لمثل هذه الفرص من العمل، حتى نجعل الأيدي العاملة تحل محل الأيدي غير الأردنية. بالمقابل الدولة والحكومة بالذات عليها مسؤولية تعليمات تشريعات قوانين كذا، بحيث أنها تفتح المجال وتفسح المجال للأيدي الأردنية أن تعمل، وأن توجد مراكز تدريب ومؤسسات تدريبية تؤهل هذه الأيدي العاملة. يعني أنا لما آتي بعامل صيانة مثلا عندي في البيت أو أنت أو أي واحد، لما أجد صاحب عمالة أردني ذا كفاءة عالية وخبير ومتدرب بأعمال البيوت بالصيانة بالفراشة بالقصارة بالتبليط، وأجد أنه إنتاجه ذا جودة عالية، أنا أقدمه ربما حتى لو كان
أجرته أعلى.
لكن لما يأتيني على غير كفاءة قطعا سأقول لا. إذن مطلوب من الدولة من الحكومة أن توجد مراكز تدريب مهني وعملي بإشراف تقني صحيح، بحيث أنها تخرج للسوق أيدي عاملة ذات مهارة وكفاءة، بحيث يقبل عليها أبناء الشعب وهم على طمأنينة بأن هذا العامل سيفي بالحاجة.
إحدى التعديلات سعادة الدكتور أو تعديلات عديدة أدخلت على القانون ربما حسنته إيجابيا بانحياز واضح إلى حقوق العمال الأردنيين، مثل رفع أو زيادة مدة الإجازات السنوية، ربما لأول مرة عندنا نص اللي هو إجازة 3 أيام للأبوة، وهذا أمر جيد. أيضا عندنا شيء مهم وهو تغريم صاحب العمل الذي يوظف عاملا أردنيا دون الحد الأدنى للأجور، ربما 100 دينار أعتقد الغرامة. كيف تقيم هذه الإيجابيات في القانون؟ وهل يمكن لهذه الإيجابيات أن تشكل فعلا حوافز جيدة لأن يكون هناك العمل، لأن يكون هناك أو لأن تكون هناك حقوق مضمونة أو على الأقل أو مصانة للعامل الأردني؟
يفترض في هذه التنظيمات والتشريعات الجديدة والقوانين اللي كانت إيجابية حقيقة زي كما تفضلت، باتجاه استفزاز الطاقة الكامنة لدى الأيدي العاملة الأردنية بالإقبال على العمل، بحيث أن حقوقه ما أصبحت مصانة، بحيث أن أصبح له إجازات، بحيث أن الراتب الحد الأدنى من الأجور، كل هذه يفترض أن تعمل عملية استفزاز للعقلية وللأيدي العاملة في الأردن أن تقبل على سوق العمل وأن تأخذ، وهذه تعطي أيضا حالة نفسية مرتاحة ومطمئنة عند العامل وهو يعمل في عمله، وبالتالي يتقن العمل. وإحنا في هذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا
أن
يتقنه. إتقان العمل، إذا أردت أنا من هذا العمل أن يتقن عمله فعلي أن أعطيه بيئة آمنة وبيئة مطمئنة، وبيئة يعني فيها من الاستقرار الوظيفي وفيها من الراحة النفسية، سواء من حيث الإجازات، من حيث الراتب، من حيث ضمان الحقوق وصيانتها وأن حقوقهم مصانة، هذه كلها تعطي للعامل نفسية مطمئنة تجعله يتقن عمله. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الإتقان بحاجة إلى بيئة وتشريعات تدفع به إلى هذا الإتقان.
إحدى الانتقادات أو عديد من الانتقادات وجهتها بعض مؤسسات المجتمع المدني، خاصة يعني بعض المتخصص في قضايا العمال، قالت إنه تعديلات هذا القانون، بعض تعديلات هذا القانون غير دستورية، خاصة ما يتعلق منها بالحق بتأسيس النقابات المهنية وبحق التقاضي. هل تعتقد إنه القانون اعتدى دستوريا أو الحق الدستوري للعمال في تأسيس نقاباتهم بعيدا عن سلطة الوزير المعني؟
هو حق تأسيس النقابات بشكل عام هو حق دستوري.
نعم. هل اعتدت التعديلات؟
لا هو الأصل أن الدستور أجاز، وفيه مواد الدستور واضحة في اتجاه
صحيح
حقوق الأردنيين بالمهن المختلفة أن يكون لهم نقابات،
تأسيس نقابات
لكن بالتالي هذا لم يكن فيه اعتداء. لماذا العامل يحرم أن يؤسس له نقابة؟
لكن في التعديلات كان في هناك نص على منح الوزير صلاحية نقول تصنيف الأعمال الصناعي التجاري إلى آخره، وبنفس الوقت في هناك اشتراطات بأن يكون هناك 50 عامل أو 50 موظف لتأسيس نقابة سواء في القطاع التجاري والصناعي إلى آخره. هذا كان انتقاد بعض مؤسسات المجتمع المدني لهذا التعديل. هل توافق على أنه هذا كان في هناك اعتداء دستوري على حقوق العمال في تأسيس النقابات؟
لا أنا أقول
وعفي التقاضي، في حق التقاضي كمان.
إحنا التعديلات أجازت حق التقاضي للعمال بحيث أنه سواء كان داخل النقابة أو غير،
لكنها حصرتها بالنقابة. يعني كانت في مشكلة أنه كان زمان أنه العمال أو عامل يذهب ويقاضي صاحب العمل رب العمل الآخر، الآن يعني حصلتها بالنقابة.
نعم نعم. يعني لعله هذه في هذه النقطة تحتاج، أنا في تقديري أنا من احترامي لما صدر على المجلس أنها بحاجة إلى إعادة نظر حتى كل إنسان، لأنه هذا حق التقاضي حق كفله الدستور سواء
في
النقابة أو خارج النقابة. أي إنسان يعتدي على إنسان من هذا حق المجد عليه أن يتقاضى ويأخذ حقه.
نعم. لأنه حصر القانون والتعديلات الأخيرة
أن يكون خلال النقابة.
نعم، والتقاضي الجماعي حصروا بأن يكون من خلال النقابات أو النقابة المهنية المختصة. سعادتك، أنا بدي أشكرك شكرا جزيلا.
مرحبا.
ويعني سعدنا بك، وأنا أثمن وأشكر لك إيجابيتك في التعامل معنا وفي منحنا فرصة من وقتك، وأنا أعرف أنك على أعتاب الجلسة الآن.
نعم جلسة. نعم. لكن اسمح لي أن أختم
تفضل
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.
نعم.
يعني هذه حديث الرسول يوصي به ويأمر به أصحاب العمل حتى يكون العامل وهو يعمل مطمئن.
وهذا في الحقيقة نص إيجابي جيد، تعديل جيد كان على القانون، أنه ألزم رب العمل بمنح العامل أجره.
نعم.
في وقت محدد، وفي حال تلك ولم يعطيه أجره فرض عليه غرامة. هذا شيء إيجابي أعتقد.
نعم. نعم. أشكركم.
شكرا لكم.
وفي الختام لكم تحية فريق برنامج البرلمان من منصة صوت. إلى اللقاء.